إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب، المكثرون هم المقلون. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان. قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر جعلني الله فداءك. قال: يا أبا ذر تعالى. قال: فمشيت معه ساعة فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال: فمشيت معه ساعة فقال لي: اجلس هاهنا. قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال لي: اجلس هاهنا حتى أرجع إليك. قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عني فأطال اللبس، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن سرق وإن زنى. قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال: ذلك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة، قال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال النضر: أخبرنا شعبة وحدثنا حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع حدثنا زيد بن وهب بهذا. قال أبو عبد الله البخاري: حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصح، إنما أردنا للمعرفة. والصحيح حديث أبي ذر. قيل لأبي عبد الله: حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء. قال: مرسل أيضا لا يصح. والصحيح حديث أبي ذر. وقال: اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا. قال: إذا مات قال: لا إله إلا الله عند الموت. هذا الحديث أيضا رواه مسلم، وكذلك رواه الترمذي والنسائي في كتاب عمل اليوم والليل. وقتيبة ابن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت. وجرير قال بعض الشراح هو ابن حازم، وأخطأ في هذا، لأن جرير ابن حازم وإن كان يروي عن عبد العزيز بن رفيع، ولكن قتيبة بن سعيد لم يدركه. وإذا رأيت قتيبة يقول حدثنا جرير فليس هو إلا جرير بن عبد الحميد الضبي، فجرير هنا هو ابن عبد الحميد. عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان. تأكيد، يؤكد أنه كان وحده تماما. قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، فجعلت أمشي في ظل القمر. وهل للقمر ظل؟ طيب هل للشمس ظل؟ ايه معنى ظل الشمس؟ يعني في المكان الذي ليس فيه شعاعها، مش كده؟ وكذلك في ظل القمر، اي في الاماكن التي ليس فيها ضوء للقمر زي الشمس. تمام. وطبعا ده من ادب الصحابة، ومن كثرة ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يراعونه للغاية القصوى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لا يحتمل لمن لازمه أن يخالف، ويحتمل لمن لم يلازمه كالأعراب أن يخالف، بل قد الأعراب يشتط فيحلم عليه. الأعراب بالذات ليه؟ لأن رجل أعرابي في إبله نادر ما يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يأتي ليسمع الكلمة ليرى الفعل ثم يرجع، ويكون لسان حال ما رأى، هو لسان الجماعة، السفير الذي سينقل للجماعة البدو اللي هناك كيف رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا كان يحتمل منهم ما لا يحتمله من الصحابة الملازمين له، كما قال أنس رضي الله عنه: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. ليه؟ لأن كثرة الأسئلة ممكن يحرم على هؤلاء الصحابة شيء كان مباحا. وإذا فعل إنسان هذا أجرم في حق الأمة إلى أن تقوم الساعة، كان مجرما في حق ملايين المسلمين، كما في الحديث الصحيح حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم المسلمين جرما، أي في المسلمين، من سأل مسألة فحرمت لأجل مسألته، زي الأقرع بن حابس أو عكاشة بن محصن الأسدي، على قولين على حسب الروايات ما جاء في حديث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام؟ فسكت. أكل عام؟ فسكت. أكل عام؟ فقال: ذروني ما تركتكم، طول ما انا سايبك ما تتكلمش. انما اهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. خلاص طرد انه قال نعم نزل الامر الالهي، ايوه الحج كل سنة هيعملوا ايه؟ كيف يحج كل عام؟ نهاردة الحج ب20,000 جنيه. لما واحد يحب يسافر طيران عايز يسافر باخرة دخلالها في 12-13,000 جنيه. مين هيجيب 13,000 جنيه منين؟ لو هو عايز يحج هو ومراته ولا بتاع ده العلاوة كلها. انا معرفش الموظفين بياخدوا ايه اخر في اخر المطحنة دي بعد 30 سنة خدمة ولا بتاع، خدوا قد ايه يعني؟ لو حاول يحج هو ومراته مش هيعرفوا هيجيب فلوس منين. فلو الحج كل سنة ما استطاع الناس، ده الصلوات الخمسة تلت الأمة لا يصلي الصلوات الخمسة حيث نادى بهن. وتلاقي واحد مثلا متسول قاعد قدام باب الجامع، العالم بتصلي وهو قاعد قدام باب الجامع وعايز لما الناس تطلع يشحت ويدول، ده خسارة فيه. اللي زي ده اوعى تديله مليم، اللي زي ده لان ما ينفعش رجل على باب الجامع قاعد وبيشحت والناس بتصلي، هو يهودي ولا نصراني مثلا؟ فطبعا لو قال نعم لوجب ولا ما أطقت. يبقى خلاص، يبقى لو أنه قيل نعم حج كل سنة، يبقى هذا السائل أجرم في حق كل المسلمين من زمانه إلى أن تقوم الساعة. فعلشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لمحبة هذه الأمة وخشيتها أن يفرض عليها شيء يشق عليها كان بقى إيه يحرم عليهم يتكلم. يجي الأعرابي من بعيد ما سمعش الأمر ده، هو قليل الملازمة، فيقوم يسأل وساعات يخالف، فكان يحتمل له. وأنا لا أنسى أبدا ذاك الأعرابي الذي روى حديثه خزيمة ابن ثابت الأنصار لما النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه الجمل. كل ما افكر في هذا الحديث اتعجب من فعل هذا الاعرابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا اعرابي بعني جملك. قال: بكم؟ قال له كذا. قال له: خلاص اشتريت. فواحد ماشي جنب الاعرابي، الجمل بتاعه كان قعودا جيدا، جمل شباب يعني، فعجب واحد من المسلمين ولا يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى. قال الاعرابي: تبيع هذا الجمل؟ قال: بكم؟ فواحد قال له: الم تبع الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: لا. فالنبي عليه الصلاه والسلام بلغه الكلام، نادى الاعرابي، قال: يا اعرابي اولم تبعني الجمل؟ قال: ما بعتك شيء. قال: يا اعرابي انت بعتني الجمل؟ قال: ما بعتك شيء، هلم شهيد يشهد انني بعتك. هذه حد من الملازمين النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يعملها ولا يفعل ما يقاربها البت لملازم بقى. وده الفرق ما بين الذي يلازم. الملازمة تورث الادب، الانسان يلازم يورث الادب. ليه؟ لانه يقبس من ايه؟ يقبس من الاسوة ويقبس من القدر. قال: يا رب اعتنا ما بعنا هذا الشهيد. فجعل الصحابة يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: هويحك، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول الا حقا. والرجل مصر: هلم شهيد يشهد انني بعت. الصحابة خايفين يتكلموا وهم يعلمون يقينا انه باع بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، بس خايفين يتكلموا لينزل فيهم قرآن، ينزل قرآن يقول له: هو انت رأيت؟ هو انت شهد؟ اليس هذه شهادة زور؟ فخايفين مع يقينهم ان الاعرابي باع وان النبي صلى الله عليه وسلم صادق. حتى تجرأ خزيمة بن ثابت الأنصاري وقال: أنا أشهد أنك بعته الجمل. قال: بما تشهد يا خزيمة؟ أي ولم تكن موجودا ولا حاضرا. قال: بتصديقك.
فجعل شهادته بشهادة رجلين. ساعات الواحد يتجرأ تيجي معه زي ما جت مع حذيفة مثال تجرأ وقال فجعل شهادته بشهادة رجلين. فدا عرف هذا الفعل الذي صدر منه كفر، تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كفر مجرد، لكن هذا معذور بجهله وحداثته وقلة علمه، وده احد الادلة اللي احنا برضو بنستدل بها على ان العذر بالجهل صحيح في اصول التوحيد، خلافا لجماعة المخالفين اللي هم يعني شبطين في الخوارج وفي اصول الخوارج وكذا. فالاعراض كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل لهم بخلاف الملازم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج وحده وليس معه انسان، قال ابو ذر فظننت انه يحب ان يمشي وحده، لكن هو مش عايز يسيبه لاحتمال يحتاج شيئا فينادي، احتمال مثلا يحصل له مكروه يبقى هو جنبه، ولكن لا يريد ان يزعجه وان يقطع عليه خلوته، فجعل يمشي في ظل القمر في المواضع التي ليس فيها ضوء للقمر حتى لا يفطن اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدي ثمر ذا التربيه وثمره الملازمه. قال فالتفت فرآني، قال من هذا؟ قلت ابو ذر جعلني الله فداءك. وده برضو ادب الصحابه متعلمين، من هذا ما قالوش انا انت مين، ما هو انا لي النبي صلى الله عليه وسلم كرهها كما في حديث جابر قال طرقت على النبي صلى الله عليه وسلم الباب فقال من؟ قلت انا. قال فسمعته خلف الباب يقول انا انا كأنما كرهها. انا يبقى ايه؟ كأني انا الذي لا اسمى لان انا مشهور ولان اول منطق الكل يعرفني، هذه اشارة الى النفس، وده ممكن تبقى بوابة الكبر والغلو والاعتداد بالنفس. عشان كده لما تطرق الباب على حد يقول لك من؟ تقول له فلان، كما فعل ابو ذر رضي الله عنه هنا. قال ابو ذر، دي الفايدة الاولى. الفايدة الثانية قوله جعلني الله فداءك، ودي كانت كلمة دارجة على لسان الصحابة يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بآبائهم وأمهاتهم وأنفسهم، خلافا لقول من قال أظن القاضي عياض قال لا يجوز أن يفدى بمسلم، لا يجوز أن يفدى بمسلم، وطبعا الأحاديث طافحة بالرد على هذا الكلام. تمام. فلو واحد مثلا نادالك من؟ تقول فلان أحسن الله إليك، فلان بارك الله فيك، ما هو المانع أن تدعو له بخير؟ والكلمة الطيبة صدقة، حاجة هتاخد عليها حسنات من غير ما تختار حاجة، ثم ترقق قلب صاحبك. يعني ايه؟ تقرن الدعاء دائما، اي حد ينادي عليك دائما تدعو له لبيك بارك الله فيك، نعم جزاك الله خيرا، احسن الله اليك، اي كلام جميل من الكلام ده. قلت ابو ذر جعلني الله فداءك، قال يا ابا ذر تعالى. قال فمشيت معه ساعة لا يكلمني ولا اكلمه. ومش معنى ساعة يعني ايه 60 دقيقة، الساعة هي القطعة من الزمن سواء قل او كثر. تمام. قال فمشيت معه ساعة فقال ان المكثرين هم المقلون يوم القيامة الا. اهو ده برضو تصحيح لمفهوم مقلوب عند الناس، يبقى المكثرون اللي هم معاهم فلوس، كل ما يبقى معاه ارقام زايده ده يبقى مكثر. المعاني المعتبره هي المعاني الشرعيه. هذا مقل يوم القيامه. ليه مقل؟ شفت الحديث اللي قبليه مباشره البخاري بوب عليه، قال: باب ما قدم من ماله فهو له. وسقفه حديث عبد الله بن مسعود: ايكم ماله احب اليه ام مال وارثه؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من احد الا وماله احب اليه من مال وارثه. يعني المال يبقى معاك تبقى انت بتاعك كده، ولا تدي لي اللي هيجي بعدك؟ طبعا كل واحد يحب ياخد فلوسه. قال: فان مالك ما قدمت ومال غيرك ايه ما اخرت. وبعدين ام بعد الباب ده مباشره ام جايب الحديث ده؟ يبقى ان المكثرين هم المقلون. ازاي؟ بالحديث اللي فات. فضل يرص 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 وتبهى للورثه وذهب مفلتا. وعاده البني ادم اللي بيكون زي ده هو بيكون عنده مظالم كثيره، مش حدث المال بس، لان الكرم سجيه. الانسان الكريم تجده كريما في خلقه، كثير المسامحه كثير الاغضاء، وتجده كريما ايضا في ذات يده. من طبع على الكرم يستحيل ان يكون بخيلا في شيء. ليه؟ كرمه سجيه، منين ما يود وشه كريم حتى في الكلام الطيب الكلام الجميل. فعادة تجد هذا البخيل تجده كثير المظالم. طب يوم القيامة وسم حيث لا دينار ولا درهم، جاي بقى ظالم ده وظالم ده وظالم ده، وفي نفس الوقت لم يجعل لنفسه رصيدا، هياخده من حسناته؟ فهو مقل مملك على اي حال، حسناته ضيعة وبياخد من سيئات الناس وحط عليه. فهم المقلون. إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. الحديث ده هو بيفكرك بحديث ثاني. ايه؟ احسنت. اهو الحديث اللي احنا شرحناه امبارح، لا حسد الا في اثنتين، الرجل الثاني: ورجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، اهلك ماله من شدة الانفاق. هنا قال لك عن يمينه وعن يساره وامامه ووراءه، جات الاربع اللي هو بيتحرك فيه، منين ما يروح يمين شمال يعطي بيمين. خلاص. قال: فمشيت معه ساعة فقال لي: اجلس هاهنا. طبعا الحديث اللي جاي برضو ايه حيأتي زيادة. قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة، كأنه حطه كده وحط عليه دايرة من الحجارة، وقال له: اجلس هاهنا، اي ولا تخرج لا تتحرك. قال: فانطلق في الحرة، حرة الأرض اللي هي ذات الهضاب والأحجار السود، حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث، غاب كتير. وبعدين هو راجع سمعه أبو ذر يقول: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، مفيش حد بيكلمه. قال: فلما جاءني لم أصبر، ما سكتش بقى لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ بالكلام ويفتح هو الكلام ويقول له: انا كنت ماشي وجاءني جبريل. لم يصبر على هذا الذي سمعه، لا سيما ولم يرى احدا يحاوره. فقال له: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت احدا يرجع اليك شيئا، انت بتقول وان زنى وان سرق وما فيش حد يرد عليك كلام. قال: هذا جبريل عرض لي في جانب الحرة فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت يا جبريل وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق 3 مرات. وهذا حجة لأهل السنة والجماعة في أن فاعل الكبيرة لا يخلد في النار، يرد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر ويقولون من مات وهو يعمل الكبيرة دخل النار. ده أحد الأحاديث، وعندنا أحاديث كثيرة من أعظمها وأفضلها وعفوا وأظهرها حديث البطاق الذي صنف فيه حمزة الكناني أحد رواة سنن النسائي، صنف فيه جزءا اسمه جزء البطاق، جمع فيه طرق هذا الحديث وأطنب لعزة هذا الحديث وفضله. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وحديث صحيح، وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصاح برجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة، الملائكة تصيح عليه، وينشر له 99 سجلا مد البصر، 99 دفتر، الورق بتاعت الدفتر مد البصر، شوف آخر بصرك هيوصل فين، الورقة طول بعرض، وده دفتر قد كده، وده 99 دفتر مليانة ذنوب. ففتحت له بقى الكتب، هل تنكر منها شيئا، عملت حاجة او ما عملتش حاجة وكتبناها عليك؟ قال لا، 99 دفتر ايقن انهم من اهل النار خلاص. فقال الله عز وجل له عبدي انه لا يظلم عندي اليوم احد، حتى لو كان له مثقال ذر هياخده، وان لك عندنا بطاقة ورقة قد كده، لمد البصر ولا حاجة، بطاقة. فالرجل بس يعني البطاقة ايه، بطاقة دي تتحط في كفة و99 دفتر في كفة، هتعمل ايه دي؟ فبيفكرني بالرجل الاخر الحديث الصحيح برضه، ان الله عز وجل قال اعرضوا عليه صغار ذنوبه، فعرضوا عليه صغار ذنوبه فايقن بالهلاك، وعرف ان هو رايح في داهية يعني، فغفر الله له. قال ربي اني عملت ذنوبا لا اراها هون. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعرضوا عليه صغار ذنوبه، لما صغار الذنوب هتوديه في داهية، امال الكبيرة بقى لو عملها ولسه ما جاش دورها ها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ضحك لضحك رب العزة تبارك وتعالى لما قال الرجل اني اذنبت ذنوبا لا اراها ها هنا. فالرجل قال لك ايه بطاقة دي قدام 99 دفتر، فوضعت البطاقة في كفة ووضعت السجلات في كفة، فطاشت السجلات ورجحت البطاقة وكان فيها لا اله الا الله. قال صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا الذي حدث ولا يرجح باسم الله شيء، ما فيش حاجة تتحط قدام اسم ربنا تنزل بيه أبدا، ولا يرجح باسم الله شيء. شوف بقى انت لما تسمع الكلمة دي تعمل بقى زي ما عمل عيسى عليه السلام، الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما عيسى يمشي يعني إذ رأى رجلا يسرق فقال أتسرق؟ فقال والله ما سرق. فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت بصري، يعني شايف، لكن كره أن يحنث في هذا الاسم العظيم، كره أن يحنث فيه. فصيانة لي يعني هذا الاسم العظيم الذي به قامت السماوات والأرض، لا خلاص يبقى أنا بصر اللي أنا ما شفتش، ويظل الإيه اليمين كما هو، ولا يرجح باسم الله شيء. والأحاديث على يعني التي تدل على دخول أهل الكبائر الجنة في مآلهم وفي نهاية أمرهم كثيرة جدا، وهي داخلة في باب الوعد، والوعد لا ينسخ، إنما يقع النسخ في الأحكام وليس في الأخبار. فيش نسخ في الأخبار، تمام؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا وعد الله عبدا على عمل فهو منجز له ما وعد، وإذا أوعد هدد يعني فهو بالخيار، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وتخلف الوعيد كرم، لما يكون قال له أنا هعاقبك وبعدين قال له سامحتك ده كرم، تخلف الوعيد كرم، تمام؟ لكن الوعد لا يتخلف، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلاص، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويدخل ناس الجنة ما عملوا خيرا قط، والحديث الصحيحين، ما عملوا خيرا قط. هما ليه اللي دخلوا الجنة؟ والله عز وجل حرم الجنة على الكافرين، دخلوا بالكلم بلا إله إلا الله. وقد روى البزار وابن حبان وغيرهما، وهو حديث جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، نفعته يوما من دهره. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها حديث عبد الله بن مسعود في آخر رجل يدخل الجنة، ده لما يطلع من النار تغلق النار على أهله، آخر واحد حيطلع من النار، ده عمل إيه؟ اللي عمله في حياته يعني، لبث فيها أحقابا يدعو الله عز وجل أن يخرجه من النار أحقابا، فده لما يخرج من النار تتقفل النار على أهلها الذين هم أهله، ده يبقى عمل إيه في دنياته؟ عملش حاجة إلا أنه أتى بهذه الكلمة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يكرر على جبريل الذي بشره وقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار، دخل الجنة. استغفر الله، نقلب الله، اختلط. فإذا الذنب يغفر. الشيخ الثوري رحمه الله هو بيموت وكانت رأسه في حجر يحيى بن سعيد القطان ورجله في حجر عبد الرحمن بن مهد، وهو يجود بنفسه، وبعدين لما بكى قال له مرحوم ابن عبد العزيز: أتخشى ذنوبك؟ فتناولت ابنة من على الأرض وقال: والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة، أخشى سوء الخاتمة. فالله عز وجل مسألة الذنب دي مع عظمها إلا أنه من السهل أن يغفر هذا الذنب إذا رجع العبد إلى الله عز وجل. ومن صفات الله عز وجل الغفور الودود. طيب أنا عايز أطلب كده بحث من الطلبة إن هم يجيبوا لي الفروق بين الغفور وبين الودود، وإحنا عارفين طبعا إن الأصل في الكلام هو التأسيس وليس التوكيد، ها؟ يعني لما ما يجيش واحد يقول لي الغفور والودود واحد، لأن ده يبقى تأكيد، كأنه أكد المعنى بصفتين. وطبعا في هناك فروق، طبعا في يعني معاني تلتقي الصفتان فيهما، في هذه المعاني، في هذه المعاني. ثم إن الغفور يفترق عن الودود، خلاص؟ انت بقى عشان اسهل لك البحث، وده برضو من الاسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، ها، النظر في اثار اسمائه وصفاته. فاذا امعنت النظر في اسمائه وصفاته ازددت له حبا. عشان بقى تجيب البحث ده اقرأ القرآن وشوف كل الآيات التي انتهت بغفور، خلاص، وتدبر هذه الآيات. زي ما مثلا إذا مررت بآية فيها حليم فاعلم أن العبد مستحق للعقوبة، عشان كده جت حليم. ما من آية فيها حليم إلا والعبد مستحق للعقوبة، خلاص. فطبعا غفور ترددت في القرآن كثيرا، فانت بقى تبص للآيات التي ختمت بغفور، تمام. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، تنظر في الصفات التي اقترنت بغفور في القرآن، في القرآن كله، علشان تعرف بقى ودود لما اقترنت بالغفور حيبان لك معناها. اذا نظرت الى الصفات الاخرى التي اقترنت بصفة الغفور، وده بحث ممتع لو انت عملته في كل الصفات هتطلع بمنجم، منجم علم، وسوف تزداد حبا لربك تبارك وتعالى. تجيب الآية وتربط ما بين صدر الآية وعجزها، خلاص، يبقى ده ايه، برضو بحث الطلبة يشد حلهم فيه، لعل الله عز وجل ان يفتح على واحد ويطلع لنا بقى الفروق الجميلة الدقيقة ما بين الغفور وما بين الودود. فهذه في الاحاديث كلها تدل على ان من مات لا يشرك بالله شيئا كان مآله الى الجنة وان عمل المعاصي حتى وان كانت من الكبائر. وبعدين الإمام البخاري ذكر بعد ذلك كلاما آثرت أن أقرأه علشان يعني نستمتع بس بكلام البخاري، ليه؟ لأن البخاري قصد أن الحديث وقع فيه اختلاف، فمن الرواة من يجعله عن أبي ذر ومن الرواة من يجعله عن أبي الدرداء، فقال أبو الدرداء لا يصح. يعني إيه؟ يعني حديث أبي الدرداء لا يصح إسناده للانقطاع بين التابعي وبين أبي الدرداء رضي الله عنه، خلاص. يبقى كلمة البخاري هنا لا يصح، إنما أردنا للمعرفة. قال بس أنا عايز أنبهك وديك معلومة بس يعني عشان تعرف. وهذا الحقيقة من نوادر ما وقع في الجامع الصحيح، لأنه ليس من عادة البخاري أن يذكر شيئا من تعليل الأحاديث في صحيحه، إنما الكلام ده تجده بكثرة في التاريخ الكبير له، وتجده أيضا فيما جمعه الترمذي رحمه الله في كتاب العلل الكبير الذي هو عبارة عن أسئلة وجهها الإمام الترمذي إلى شيخه أبي عبد الله البخاري خاصة بعلل الحديث. نعم. قال البخاري رحمه الله باب، على فكرة لما انا بتكلم في الحديث انتوا بتزهقوا، ها؟ لا، لما بتكلم في الحديث العجر اللي انا قلته دلوقتي، ها؟ طيب ليه؟ لان طبعا يعني كأنه يعني نما الي، مع ان انا عارف ان الكلام ده ليس بصحيح، لان الحمد لله لما بنشرح علم المصطلح بنعرف نوصله كويس وبنحبب الناس فيه. والحقيقة أنا لما كنت في الكويت الشهر الماضي حدث شيء غريب، والوزارة وزارة الأوقاف لم تتوقعه ولا في المنام. وكل وزارة لما جالسته منبهر ومش مصدق نفسه من إيه؟ من الجمهور الذي حضر دروس مصطلح الحديث. الدرس كنت بعمل درسين، درس ما بين المغرب والعشاء للجمهور زي درس عام، وبعد العشاء لطلبة الحديث. فطبعا طلبة الحديث هم يعني ايه بتاع 15-20، وبعد طبعا الغزو والكلام واللي حصل كام ده، حصل نوع من الفتور عند الناس. فأحسن شيخ مثلا ممكن يحضر له 100، برغم ان طبعا لما سنة 93 لما عملنا المخيم الربيعي هناك والكلام ده كان ألوف مؤلفة مش في الكويت بس، كان بيأتي من دول الخليج، لكن طبعا حصل نوع من الفتور والهمود اللي انت حاسين بيه برضو في مصر، يعني كان الهمود والفتور يعني ماشي في البلاد الإسلامية كلها. المهم ان المسجد مسجد كبير امتلأ عن آخر، قلنا ماشي ده المسجد ده علشان خاطر الدرس العام، خلاص صلينا العشاء، قعدت على الايه على الكرسي عشان اقول ما فيش حد اتحرك، فقعدت اقول طيب اعمل ايه، يعني انا بقول لنفسي طب هشرح ازاي، ما هو علم المصطلح ده يا اخلطه بما ليس منه كما هي عادتي، لان طبعا الناس العوام بييجوا انا مش عايزهم يطلعوا زعلانين، عايزهم يطلعوا برضو مستفيدين، طب هخلطه بما ليس فيه، مش هنخلص في سنتنا ده العملية كلها اسبوع ودي دورة علمية، فكان المفروض ان هم يعملوا درس الحديث في مكان اخر غير المسجد، خلاص لان مش هيقدر يقول للناس اتركوا الايه المسجد، كان المفترض ان خلاص ان يا جماعة خلاص احنا خلصنا الدرس وادخل من باب ده يكونوا موظبين لي 10-15 طالب وخلاص، لكن هو الامر كان على حسب ما يرتبوه وقدر الله عز وجل ذلك. المهم الناس قاعد اول محاضرة في المصطلح بتعرف ناس بقى لاول مره يسمعوا حاجه اسمها مصطلح حديث، مش هتدخل فيهم على طول زي المتريليوس، لازم ايه هتاخدهم كده لو تعرفهم إيه المصطلح ده جاي ازاي، تمام، والاحاديث الموضوعه والحديث المنكره دخلت السنه ازاي، وجهود علماء الحديث كيف كانت، وتدوين الحديث وتفضل ماشي بيهم في الحدوثه الجميله دي لحد ما تصل الى وقت بقى تدوين علم الحديث. فكانت الحقيقة محاضرة جيدة وكانت شيقة، يعني الناس اتعلقوا بالمصطلح مفكرين ان كله كده، تمام، قلنا ماشي يعدى اليوم الاولاني ماشي. جاء اليوم الثاني وانا طبعا بقول لهم ايه، بقول لهم انا يعني ايه العلم المصطلح بقى علم جامد وبتاع، فايه تصبروا تزهقش من اولها كده وان شاء الله انا ايه انا يعني فكنت بخلط طبعا بهذا العلم ما ليس منه، زي مثلا المستشرقين اللي هم كانوا في إبان النهضة الأوروبية الحديثة، كيف تركوا مباهج الدنيا بعد ما زال سلطان الكنيسة من على أوروبا والناس اتنفست، هؤلاء الرهبان رضوا أن يعيشوا في جوف الصحراء علشان يعملوا المعجم المفرس لألفاظ الحديث النبوي، ها علشان يعرفوا يجيبوا الحديث ازاي ويشككون فيه، وبدأوا يتعلموا اللغة العربية ويحققوا الكتب المخطوطة عشان يكتبوا مقدمات للكتب يشككون برضو في السنة، مستشرقون ما نفعوا السنة قط الا انه عدو نبأ بس، واذا كان نشر كتاب ولا بتاع كنت ادخل بقى واشرح المسألة دي في وسط الايه الكلام كنوع من تحفيز الهمة. المهم الخلاصة ان خلصنا الدرس بتاع المصطلح في اسبوع، شرحت فيه شروط الحديث الصحيح، والمفاجأة كانت ان العوام هم اللي كانوا بيجاوبوا، ولاقي العوام جايبين كراريس، لان انا قلت لهم يا جماعة اللي عايز يستفيد يجيب كراس، ما جابوش طبعا في اول يوم ولا في ثاني يوم، ثالث يوم بقى لما استطعم لقيتهم بقى جايبين كراريس وهم اللي قاعدين قدام، اسأل السؤال هم اللي يجاوبوا. حتى قال لي رجل انا همسك في رقبتك يوم القيامة. قلت له ليه؟ قال لي علم المصطلح ده احنا ما عرفناهوش ليه؟ طب وانت هتمسك في رقبتي اشمعنى انا؟ ده انا جاي دائر اسبوع هتمسك في رقبتي؟ ده العلم ده علم جميل، طب انت لازم بقى تعمل لنا مكتبة تقول لنا بقى نعمل كتب ايه. كاخر يوم كان عبارة عن لسته طويلة قد كده علشان الناس كلها عايزة تعمل مكتبة وتربي ولادها، وطبعا كنا نتكلم عن الولاد، واذا كان فاتك المسألة دي بقى يفوتش ولدك، وكيف توقف ولدك كما توقف المصحف، والعناية بالولد، وشبهت لهم الولد بالشجرة التي يزرعها الانسان امام داره، لو سبت الشجرة اللي هي عبارة عن عود تطلع على كفها هتطلع كده هو. انت بتعمل ايه؟ بتقوم جايب حبل ورابطها في وتد خلاص عشان تطلع كده هو، او تطلع زي ما انت عايز. انت عايزها ميلة نص نص، ميلة ربع ربع، مش عايزها ميلة خالص، شد الحبل براحتك وتسيب. تمام؟ يبقى من السهل تشدها بفتل الدبارة كده، لكن لما تسيبها تطلع على كده وتبقى تخن كده هو وتحب تعدلها هتخلعها من جدرها خلاص. ابنك كده وهو صغير تشده باقل قدر من الشد يجي معاك ويستقيم، تسيبه بقى لما يبقى له شنبات ها، ويبقى له ارادة وحرية ومزاجي ها، ويجرؤ على مخالفتك ويشايف ان دمك محروق وهيجي لك ضغط دم وتصلب شرايين وهو ولا هنا ها، حبيت تعدله بقى تشده هتخلعه من جدره. طب تخلعه من جدره توديه فين؟ تطرده، هتطرده بره البيت. ادي معنى اخلعه من جدره. تمام؟ فكنا ندخل الكلام ده في وسط المصطلح، وطبعا ما انت ما تقدرش تخلط المسألة. وطبعا تدريس العلوم دي بتبقى مسألة مواهب، لما تيجي تدرس علوم الآلات بالذات، علوم الآلات علوم جامدة، علوم الآلات للأصول، تدرس علم أصول الفقه، علم أصول الحديث، علم أصول اللغة، علم التجويد، أي حاجة من دي لازم تخلط هذا العلم بما يفيده ويلائمه، مش تجيب حاجة نشاز ملهاش أي علاقة بالكلام بتاعك وتقول طب نرجع بقى مرجوعنا بعد النكتة اللي قلناها. لا، لازم يكون الكلام اللي بتقوله مربوط باللي انت بتقوله برضه، تحسن الاختيار. فسبحان الله حتى ان الاخ الذي صاحباني في الدورة اترقى، رقوه. فسبحان الله، يعني علم الحديث علم جميل، علم رائع. الذي يدرس هذا العلم ويأخذ حتى منه طرف كالذي أبصر بعد العمى، هو ده التعبير الصحيح، أبصر بعد العمى. واللي ما عندوش حاجة من علم الحديث يعني مش همالي، أنا كنت هقول كلمة كده بس ما فيش داعي لها. ماشي؟ الشافعي رحمه الله كان يقول ومن تعلم الحديث قويت حجته. واحنا بنقول لشبابنا النهاردة انتوا بنقول صحيح البخاري اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، طلع لك واحد مبطل وقال لك لا البخاري فيه احاديث موضوع، هترد عليه ازاي؟ تقول له اجمعت الامة؟ يقول لك الاجماع ده شرابه، اثبت ان البخاري ما فيهوش حديث موضوع. طالما ان انت عايز تناظر بقى وتبقى راجل لراجل ها، ما تقوليش الامة اجمعت، لا اثبت لي كده ان البخاري ما فيهوش حديث موضوع. طب اثبتها له ازاي دي؟ ووقفه ازاي؟ رجل ايام مصطفى محمود قال لك الشفاعة لا او مش عارف ايه والمسألة اللي حصلت دي، ولازم يكون في دليل قطعي والعقل والكلام ده. ايام ما كنت بروح القاهرة مرضي عز الله جالي واحد يناظرني في المسألة دي، فانا سألت سؤال واحد والسؤال ده قلت في خطبة الجمعة بعد كده، قلت خطبة الجمعة، قال لابد من دليل قطعي. قلت له هل تستطيع ان تثبت انك ابن ابيك بالدليل القاطع الذي لا يدخله شك؟ فوقف. قلت له الحرة يمكن ان تزني عقلا يعني؟ قال نعم. قلت أليس من الجائز أن تكون المرأة العفيفة زانية، تزني مرة أو مرتين في حياتها وفي كل مرة تجيب ولد، جائز ولا لا؟ جميل. طب لماذا نقطع نحن بأن الذي يولد من المرأة العفيفة هو ابني وابنك؟ أليس من الجائز عقلا أن تزني المرأة من خلفك ويكون الابن ده مش ابنك مثلا، ولا مستحيل؟ جائز. طيب لماذا لم نعمل بهذا الجائز العقلي؟ لو عملنا به تخرب الدنيا، تخرب الدنيا كلها. ها طيب، امرأة ولدت ولدا ناقص النمو، خدته بدون ما تبين شكله، ولا تعرف هو ايه، ولا تعرف شكله ايه، ولا بان له حاجه خالص، وتودي الحضان يديها رقم، ابنك في الحضانه رقم كذا، اليس من الجائز ان الممرضه تغلط وتفتح حوش تاني ولا درج تاني وتجيب الولد التاني وتدهله؟ جائز ولا ليس بجائز؟ جائز. طب احنا ما بنعملش المسألة دي ليه؟ ها كل الكلام ده كلام عادي اهو، يرد نرد ليه على هؤلاء. وكان من جملة ما قلت ايضا، كانت مناظرة طويلة غابت حوالي نص ساعة في مسجد عيد بالله في فوق خالص بعد ما خلصنا صلاة جمعة من الجمعة. كان من جملة ما قلت له ايضا، واحنا بنتكلم بقى على المعلوم من الدين بالضرورة وكيف يكفر، فيقول ازاي يبقى المعلوم من الدين بالضرورة يكفر منكره؟ قلت له هناك، لو هنتكلم بقى على اصلك، هناك معلوم من الدين بالضرورة ومعلوم من العقل بالضرورة. الرجل يبدو المعتزلي والعقل عنده كل حاجة، لانه بيقول الدلائل العقلية لا يحل جحدها. الدلائل العقلية. طيب قلت له لو ان رجلا، احنا الاول نتفق ان العشرة اكبر من الخمسة، لو جاء رجل فقال لا الخمسة اكبر من العشرة، طيب العشر اكبر من الخمسه معلوم من العقل بالضروره ام لا؟ ويتفق كل الناس على اختلاف لغاتهم وثقافتهم ان العشر اكبر من الخمسه ولا لا؟ جاء رجل كده وتنح وقال لا الخمسه اكبر من العشر انا حر، جحد المعلوم من العقل بالضروره ام لا؟ جميل، كفر. طيب لو انه جحد المعلومة من الدين بالضرورة، زي ان الله عز وجل افترض الصلاة على المسلمين خمس صلوات في اليوم والليلة، ايه معنى المعلوم من الدين بالضرورة؟ او ايه المعلوم ضرورة؟ الذي يستوي فيه علم الكافة، يستوي فيه الجاهل والعالم والكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، كله يعرف المسألة دي ولا تقتصر على النظر. اللي تقتصر على النظر والتأمل لا لا يكفر منكره. ليه؟ لأن قال لك الناس يتفاوتون، في واحد بيفهم واحد ما بيفهمش، في واحد حتى اتنين بيفهم واحد يدركه والتاني ما يدركهاش. عشان كده قلنا العذر بالجهل في أصل التوحيد من اعتقاد السلف. ليه؟ قال لك لان ده بيخفى، ده بيخفى. ليه؟ عايز استنباط وعايز علم وعايز ادلة وعايز لغة وعايز الكلام ده، ومش كل الناس متوفر لها الالات دي. لكن الله عز وجل احد ليس معه اله اخر، ده معلوم بالضرورة. الدنيا كلها عارفة المسألة دي، الكبير والصغير والحر والعبد والجهل كله عارف. ده اسمه ايه؟ المعلوم من الدين بالضرورة. اشتهر لدرجة انه لا يحتاج احد الى استنباط فيه، ولا انه يفتح كتاب يقراه، ولا الكلام ده. ادي المعلوم من الدين بالضرورة. فالجماعة دول اللي هم عاملين يعتدوا بالعقل والكلام ده، هو اول ما تأتي عشان تناظرهم حتى بدلائل العقل النيرات ما يعرفش هو قدامه. عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول اعلم انه لا يوجد ابدا نص صحيح يخالف عقلا صحيحا ابدا. النص يبقى صحيح لو العقل صحيح لازم يستقيم معاه، اللي يرفضه يبقى عقله مش صحيح، النص صحيح ولكن العقل ليس بصحيح. طولت عليه. على اي حال نرجع عشان ما نعملش حواش كتير على المتن بتاعنا. الكلام اللي انا بقوله حتى الاخوة اللي هم اول مرة يسمعوا علم الحديث اصبروا عليه، اصبروا عليه، واحنا نحاول نيسر المادة العلمية بقدر المستطاع. واحيانا الواحد بينسى نفسه لما لقى حاجة زي كده، احاول اقراها ليه اشعر بشيء من الانس وانا اقرأ، لا سيما زي ما قلت لكم قلما يفعل البخاري هذا. يبقى دي من المواضع النادرة التي علل البخاري فيها حديثا في صحيح. يبقى انت تروح بقى لو انت طالب علم جدع يعني ثم تدون الموضع ده في كراس عشان برضو ايه هتحتاج له في يوم من الايام. قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما احب ان لي مثل احد ذهبا. حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابو الاحوص، ابو الاحوص اسمه ايه؟ اسمه سلام، سلام بن سليم، عن الاعمش واسمه سليمان ابن مهران ابو محمد، عن زيد بن وهب قال: قال ابو ذر. واحد يقول الاعمش مدلس، والمدلس لا يقبل من حديثه الا ما صرح فيه بالتحديث، قال حدثني. فده اشكال نجاوب عليه ازاي. البخاري حل الاشكال ده في الحديث اللي قبليه في التعليق اللي جابه بعد الحديث. شوف قال البخاري بعد ما خلص انهى المتن بتاع الحديث السابق، قال: قال النضر، والنضر هو ابن شميل، النضر هو ابن شميل الامام المحدث اللغوي الماهر، كسب 80,000 درهم في كلمة، 80,000 درهم. وكان النضر بن شميل كان فقيرا مملقا لدرجة ان هدومه كانت مقطعة. لما دخل على المأمون لقى هدومه مقطعة، قال له: يا نضر تدخل بهذا على امير المؤمنين هدومك مقطعة؟ قال: يا امير المؤمنين ان حر مر شديد. فدي فتحت هوية، ها؟ قال له: حر مر شديد، فانا مخرمها كده عشان ايه؟ عشان الهوى، ها؟ قال له: لا. قال له: لا. المهم جرى بينه وبين النضر حكاية كده، كنا قلناها في ترجمة البخاري قبل كده. الديال جرى بينه وبين النضر بينه وبين المأمون محاورة في لفظة، فالمأمون اداله 50,000، اداله ورقة كده للعامل بتاعه على بيت المال خدتها 50,000. فالعامل بيقول للنضر، بيقول له: لازم تحكي لي 50,000 دي خدتها ازاي؟ قال له: والله حصل كذا 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 كذا. قال له: لولا انه لا يجوز لي ان اساوي امير المؤمنين في العطاء لاعطيتك مثلها، ما اقدرش اديك 50,000 بزي امير المؤمنين عيب، ها؟ اداله 30,000، فخد 80,000 درهم في كلمة واحدة رحمة الله على النضر. قال النضر ابن شميل: اخبرنا شعبة وحدثنا حبيب بن ابي ثابت، ها، والاعمش وعبد العزيز حدثنا زيد بن وهب. يبقى صرح بالتحديث ولا لا؟ ها، صرح بالتحديث. افترضنا انه لم يصرح بالتحديث، فشعبة روى هذا الحديث عن الاعمش، ولرواية شعبة عن الاعمش خصوصية في باب التدليس. اذا روى شعبة عن ثلاثة من المدلسين فلا تنظر الى تصريح المدلس بالسماع، شعبة بالذات، وعن ثلاثة فقط. قال شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة، تدليس الأعمش وتدليس أبي إسحاق السبيعي وتدليس مين؟ ها؟ وتدليس قتادة ابن دعامة السدوسي. شعبة ما كانش بيقبل التدليس ولا بيحبه ولا بيحب أهله، عشان كده كان أي واحد من الثلاثة دول إذا علم أنه سمع من شيخه يأخذ الحديث، إذا لم يسمع يتركه، كما رواه أبو عوانة في المستخرج عن شعبة قال: كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة، إذا قال حدثنا أخذته، وإذا قال قال تركته. يبقى حتى لو إن الأعمش قال عن زيد وشعبة اللي روى الحديث عن الأعمش، نقول خلاص قفز القنطرة، تمام؟ برضو دي فايدة إيه؟ اكتبوها عنده. طيب. عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: قال أبو ذر: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد، جبل أحد يعني، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. ولبيك أحسن من حاضر وطيب، ها؟ والكلام مش يقول له ايه، ها ايه دي، يقول له جاك اوى على طول كده. طب جاك اوى يعني ايه؟ حد يعرفها؟ ها هي اصل الكلمة ايه؟ جالك اوه، تمام؟ اوه دي كلمة توجع، كلمة ايه؟ توجع، يعني اصابك الوجع، عشان انت تقول اوه اوه، تفضل تقول اوه كده بسبب الايه؟ بسبب المرض اللي عندك، ها؟ لما يقولوا جت اوه اللي مش عاجبه الكلمة اللي يقولوا ايه كده يعني. فيبقى احسن حاجة ان لما حد يناديلك تعمل زي ما الصحابة كانوا بيعملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول للصحابة كده، واحد يقول له يا ابا القاسم، قال له لبيك، قال له مش انت، ها؟ لما قال ايه؟ تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، عشان ما فيش حد يقول الكلمة. فهو ايه؟ لبيك يا رسول الله، لبيك افضل من نعم، افضل من حاضر. قال: ما يسرني ان عندي مثل احد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار الا شيئا ارصده لدين. شوف الكلام، شوف خطورة الدين بقى. لو انا عندي مثل احد ذهبا ما يسرني انه في البيت ويبقى عندي منه دينار، اطلع كله. وفي الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي، كان عنده 6 دنانير، دي كل اللي عنده من الدنيا، 6 دنانير 60 درهم يعني. فقال لعائشة: اخرج الدنانير. وبعدين اغشي عليه، عائشة رضي الله عنها مشغولة به وبمرضه، فلما افاق اول كلمة قالها لعائشة: اخرجت الدنانير؟ قالت: يا رسول الله، شغلني مرضك. قال: ما ظن محمد بربه ان لقيه وهذه عنده. ما جاش لا علشان يحوز دنيا ولا علشان يبقى في بيته دنيا ولا الكلام ده، لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا. لكن احنا عندنا لا، في تشريع اخر: انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس، خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يبقى حاجة عنده ابدا، وعائشة رضي الله عنها ورثت هذا الخلق، كان يجيلها المال بالالوف، توزع توزع توزع، تيجي البريرة تقول لها ايه، هل امسكت لنا درهما نأتي بلحم؟ قال: لو ذكرتني لفعلت. فلا لو دينار ولا درهم واحد يجيب لي راس لحم ولا ناكل بتاع، لا ما افتكرتش. وزينب ام المساكين، زينب بنت جحش ام المساكين، كانت اجود يعني من الريح المرسلة بالخير، كان يأتيها العطاء من بيت المال توزعه كله، كانت توزعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه يوما: أسرع كن لحوقا بي أطول كن يدا. فكان يعودهم مع بعضهم يقيسوا ايديهم بايدين بعض مين اللي ايدها ايه اطول من الثاني عشان نشوف مين اللي حتموت الاول. ها وهذا يدل على ان الاصل في الالفاظ الحقيقة. وإلا فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من العربية بالمكان العالي. ها فهو لما هم يعودوا يقيسوا ايديهم جنب بعض يدل على ان الاصل في الالفاظ الحقيقة. لان اليد بمعنى العطاء دي مش الحقيقة بتاعت الكلام. ها اطول كن يدا مفيش قرينة اضيفت الى الكلام علشان هم يفهموا ان اطول كن يدا بالعطاء. خلاص يبقى الدليل ده برضه تحطه من ضمن الادلة ان الاصل في الالفاظ الايه الحقيقة انها توضع الحقيقة. لحد ما ماتت زينب وهي اول امرأة ماتت من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلموا ان المقصود اطول كن يدا يعني بالصدق. وهي نفسها لما عمر الخطاب ملها مرة دلها العطاء قالت اللهم لا يدركني عطاء عمر في العام القادم فماتت قبل ان تأخذ عطاءها رضي الله عنها. فمسألة البذل دي والكلام ده كانت عند ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا جرى لان زوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ايه لو كان عندي مثل احد ذهبا ما يسرني انه بقي عندي إلا دينار أرصده لدين. عشان كده أنت رجل عايز تتصدق، رجل عايز تطلع عمر، رجل عايز تعمل بتاع، أقول لك سد دينك الأول، سد دينك تطلعش عمر إلا إذا كان الدين دينا تجاريا. دينا تجاريا يعني أنا رجل فتح محل وبجيله بضاعة، الشركات لها عند مثلا لها بضاعة عنده وهو بيسدد مثلا بشيكات بيسدد على أقساط ومعروف ان كل شهر بيدفع المبلغ اللي عليه. فهو لما يطلع علشان يشتغل فده رجل مدين لجهات عديدة، ده الدين التجاري ليس فيه اشكال. خلاص انما الاشكال الا يكون عنده وفاء لهذا الدين، دي تبقى مشكلة. فانا بقول لك لا تطلع عمرة ولا تصدق ولا الكلام ده، واقض دينك لان الورثة لن يخرجوا عنك فلسا واحدا. الورثة هياخدوا المال ويقول لك الله يرحمه ومش بيشطب اللي تحت راسه، الحي اولى من الميت، وهياخدوا الفلوس ومش حد مطلع عنك حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع تبرؤه من هذا المال حتى لو كان مثل احد يقول الا دينار ارصده لدين، الا ان اقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. وهذا برضو دليل من ادله على ان الفعل يعبر عنه بالقول. وهذا يدل على ان الفعل يقوم مقام القول في الافادة وفي قيام الحج. ها يعني عشان كده اشارة الاخرس تعد كلاما، اشارة الاخرس تعد كلاما، ما نقولش لا ده ما تكلمش فيبقى ما عليهوش حاجة، لا اشارته كلام. كذلك الفعل يقوم مقام الكلام، كما في حديث المهاجر بن قنفد ان النبي صلى الله عليه وسلم تبول بينما هو يتبول اذ القى رجل عليه السلام فلم يرد عليه. الروايه بتقول ثم اتى الى الحائط فقال هكذا، قال يعني ايه؟ يعني فعل. فقال هكذا ثم رد عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ الا ان اقول به في عباد الله، اي الا ان انفقه فعلا في عباد الله عز وجل هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم مشى فقال ان الاكثرين هم المقلون يوم القيامة الا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم. ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك، ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى. فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون قد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم. سمع صوت كده لأنه بقول له وإن زنى وإن زرف وإن زرف، قال لك أكيد بيكلم حد لأنه شكر يكون بيكلم نفسه، فخشي ان يكون حد دخل عليه وبيتخانق معاه ولا في اي ملاحاه ولا بتاع فعايز يخرج. بس قال له ايه؟ لا تبرح، ما خرجش بقى وخالف الامر وقال له معلش انا خفت عليك، لا، الامتثال هو الادب. اهديل ديل بقى فايدة المهمة في التربية، الامتثال لا مش عمياء، هي طاعة مبصرة. انا فاهم قصدك طبعا، طبعا يعني كده مغمض، لا هي طاعة مبصرة، رجل مبصر عارف ازاي خايف عليهم. تعرف الصحابة بقى لما يخاف على النبي يحصل له ايه؟ يفديه بنفسه. فلما يكون تخوف عليه بس قال له لا تبرح، فعايز يخرج، شوف العذاب اللي هو كان فيه، عايز يخرج خايف يكون في لغط شيء مكروه مش قادر يخرج. يبقى الامتثال هو الادب، هذا دليل من ادلة الامتثال هو الايه؟ هو الادب. اول مرة سمعت فيها الامتثال هو الادب من شيخنا الالباني رحمه الله، وكان اليوم ده كان حصل حاجة غريبة فيه. كان العادة ان الشيخ رحمة الله عليه يصلي الفجر في مسجد الفلوجة، ها ربنا ينصره امين يا رب. وكنا بنلتقي صلاة الفجر في هذا المسجد، ففي هذا اليوم الشيخ لم يأت، وكان ما بين هذا المسجد وما بين بيت الشيخ في هملان في مركة الجنوبية حوالي ثلث ساعة بالسيارة. بس كان بيجي المسجد ده ليه؟ لان كان بيأخر الصلاة، والشيخ ناصر كان بيقول ان الاردن صلاة الفجر بيبدأ فيها ليه المؤذن بدري، ثلث ساعة نص ساعة كده، فكان يجي من هذا المكان البعيد عشان يصلي في المسجد ده. المهم في اليوم ده ما جاش، فطبعا يوم هيضيع علي، وانا كان لقائي الشيخ بعد الفجر، بعد ما نصلي الفجر اركب معه السيارة نمشي كده على طريق يطفي المحرك واقعد ايه اسأله. طب اليوم ده ضاع علي وانا مستخسره جدا. فكان لي رفيق من اهل الاردن الاخ ابو حمزة القيسي، ده كان معاه سيارة لاذا سكر زيادة زي ما هو قال لي اول مرة اسمعها منه برضه، كان دايما كده ايه يقول على العربية بتاعته كده، وكون هو اللي بيتحرك معايا في الاردن. فقلت له طب وايه العمل؟ قال لي يلا نروح للشيخ. فاستشرت اخواننا اللي هم يعني ملازمين للشيخ والكلام ده، قالوا لي ما تروحش للشيخ، لازم تروح له موعد، والا ممكن عادي وانت على الباب يقول لك ارجع طالما ما خدتش موعد، وما تزعلش لان هذا الشيخ طبع الشيخ فيش موعد، رجل حريص على وقته يضل بكل دقيقه من وقته. والطلبة فاهمين كده لان المفطن هو لما الشيخ يستثمر وقته، ما هو للمسلمين برضه، ها لما كان حد يسأله وعج يبلع فريقه ويفتكر يوم سايبه وماشي ما يوقفوش ولا يقول هيزعل، لا منين ما روحه تطلع تطلع. الشيخ ما كانش ايه، ما كانش بيكتري بهذا، انت جاي له كل موظف حالك، فاسئلتك ورا بعضها مش تقعد تفتكر لي وتنظف شفايفك وتبلع لي فريقك، لا الدقيقة عنده بتفرق. فقالوا لي ما فيش داعي تروح وبتاع، لانه لو ردك بعد بقى ما يعني صار بينك وبينه نوع من المواد هتبقى مش كويسه بالنسبه لك. قلت لرفيقي ما رايك؟ فقوى قلبي قال لي نروح. قلت له ماشي. وتذكرت انا ذاك وقع حصلت لابن حبان مع شيخه ابن خزيمة رحمه الله، حكاها يقوت الحموي في معجم البلدان في ماده بوست، بوست اللي هي البلد اللي كان يسكن فيها ابن حبان البوستي، ان ابن حبان كان حريص على الفايدة على طول، وما شاء ابن خزيمة بكراسة يكتب كل حاجة، فزهق ابن خزيمة فقال له تنح عني يا بارد، فقام كتب ها تنح عني يا بارد. فقال له طب انت استفدت ايه لما كتبتها؟ ايه العلم اللي فيها يعني؟ قال لا ادع كلمة يقولها الشيخ الا كتبتها. فقلت لو الشيخ قال لي ارجع يا بارد هتبقى برضو فايدة زي ما ابن حبان استفدتها برضو انا ايه استفدت. المهم رحنا هناك وسبحان الله كان افضل يوم في الرحلة كلها. رحنا كنا رايحين الساعة بعد الفجر على طول، وجدنا الشيخ هناك. فالمهم فتح لنا باب الجنينة بتاعته قعدنا، وبدأ الشيخ بعد ما اتكلمنا كده يجيب الايه الفطور. فطبعا حط الترابيزه كل ما يجيب طبق اقوم اجري عشان اخده منه يقول لي اجلس. انا يا شيخ نعيب يا شيخ ما ينفعش الكلام ده وبتاعه واصر لازم انفش الطبق من ايده. فيقول لي اجلس. فاجلس على مضض لانه بيشخط. اجلس مره بالذوق عايز اخطف الطبق منه. طب اجلس وبعدين يوم شخص في الثالثه خلاص اشخص في الثالثه ما فيش هيطردني بقى بره فالم نفسي واعمل. يروح يجيب الطبق الثاني او قايل. فقال لي بقى قال الامتثال هو الادب مش اللي انت بتعمله. لا اللي انا بعمله قلة ادب. ليه؟ لاني خالفت الامر. قال هو لما يقول له اقعد اقول له لا مش قاعد. قال لا هو ايه الادب اللي فيه؟ فلما يقول له اقعد امتثل. اذا امتثال الامر هو الادب. اجمع الصوفيه يا بتوع العزائم الكلام ده اللي بيكفروا ابن تيميه وابن عبد الوهاب وابن القيم عندهم اسمه ثالوث الكفر. ها لما جم بقى عشان يتكلموا في مساله سيد اشهد ان سيدنا محمد رسول الله فكاتب واحد منهم كان بيكتب مقاله الافتتاح في الاسلام وطن ايها القرنيون هل فهمتم. القرنيون اللي هم احنا نسبة الى قرن الشيطان. ها فيقوم يقول ايه؟ يقول ان ابا بكر خالف لما كان بيصلي والنبي صلى الله عليه وسلم مريض وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم وجد بقى ان في عنده خفه كده وايه استند على علي والعباس ومشى كده ما بينهم ابو بكر الصديق لما احس بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت وقد اكثر الناس ان يقولوا سبحان الله وكان لا يلتفت فلما اكثروا بيلتفت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم فرجع فاشار اليه ان ابق مكانك فرجع اتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ابو بكر بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى المسلمون بصلاه ابي بكر. فلما انهى صلاته قال يا ابا بكر ما منعك ان تثبت اذ امرتك. قال لم يكن او ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله. ما بقاش انا الامام بتاعك خلاص. فقال لك طمه خالفه. فاحنا بنقول خالف واقره النبي خلاص خلص. فهو بقى انت لما بتخالف ايه الاقرار اللي معاك عشان تقول له خالف؟ فيقول الرجل ده يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيأمر الصحابة يقولوا في الاذان اشهد ان سيدنا محمد رسول الله تواضعا خلاص. لكن احنا هنسيده. بل قال لي واحد لو قال لي لا تقل سيدا هقول له لا انا هقول سيدا. لا الادب الا تتخطى الامر. انت مش عارف المصلحة فين. في اكتر من ان ابو ذر سمع لغطا وخاف النبي صلى الله عليه وسلم يصاب باذى ودي مسألة بالنسبة لهم حياة او موت ومع ذلك مش قادر يطلع من بين الحجارة اللي قال له لا تبرح. والامثلة على كده كتيرة جدا. يعني اتمنى ان حد من شبابنا يلم الباب ده يجمع هذا الباب. الامتثال هو الادب ويجمع مثل هذه الاحاديث اللي كان الصحابة يمتثلون فيها الامر ولا يخالفون. قال فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت ان يكون قد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عرض له مكروه فاردت ان اتيه فذكرت قوله لي لا تبرح حتى اتيك فلم ابرح. وبرضو مثل اخر حديث حذيفة بن اليمان لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث في غزوة الاحزاب وقال له روح بقى ائتيني بخبر القوم ولا تزعرهم علينا. اول ما راح هناك وكان الجو برد جدا فراح هناك لقى نار كده مولعة ولقى واحد ظهره عريان وبيتدفى قال فرأيت رجلا يصطلي، يصطلي بالدفع يعني، فإذا هو أبو سفيان وكان أول مرة يشوفه. فلما شاف أبو سفيان رأس الجماعة كلهم طلع البتاع القز وحط السهم ويديله واحدة لظهره، قال فذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علينا، فحطت الليه في البتاع في كبد القوس وخلاص امتثالا. قال فذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا تخوفت، فذكرت له أي ما سمع، فقال وهل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. آخر حديث في الباب. قال البخاري حدثنا أحمد ابن شبيب حدثنا أبي، يا ليتها ترجع أن تقول حدثني أبي، وأبوه شبيب ابن سعيد، وله نسخة عن يونس عن الزهري. قال ابن عدي في الكامل، كتاب الكامل في ضعفاء الرجال، وهي نسخة مستقيمة، لكن شبيب بن سعيد له روايات أخرى عن آخرين فيها نكارة، ولذلك أورد ابن عدي شبيب في كتاب الكامل في الضعفاء. لكن النسخة من طبيعة النسخة إنها بتكون مضبوطة وصحيحة. ليه؟ لأن نسخة كاملة بإسناد واحد. يعني معنا مثلا كشكول في 200-300 حديث بإسناد واحد، يبقى كل اللي عليه أن يحفظ المتون والإسناد واحد، يبقى مش هتلخبط في الإسناد أبدا، مش كده؟ عشان كده دايما الصحيفة تجدوها مستقيمة إذا كان صاحبها مستقيم الحديث. فيونس اسمه شبيب بن سعيد ده نسخته عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري مستقيم. قال البخاري حدثنا أحمد ابن شبيب حدثنا قال حدثنا أبي عن يونس، وقال الليث حدثني يونس ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة شاعر الفقهاء وفقيه الشعراء كما يقول ابن عبد البر، قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين. وهذا الحديث تفرد به البخاري رحمه الله دون أصحاب الكتب الستة جميعا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله احنا موعدنا في الساعة 2 كده، والأسئلة كما هي عادتنا نجيب عنها بعد صلاة الفجر بإذن الله تعالى.